لأنه معنى ذلك أنه أخذ حق الله وهو التوحيد وأعطاه ووجهه لغير الله سبحانه وتعالى، أشرك في حق الله الخالص، أشرك معه غيره، وهذا هو الأساس الذي من أجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب وجعل جنة ونارا وجعل أشقياء وسعداء، كل هذا من أجل توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا، ابتعد كل البعد عن الله. أيها الشيعة، أيها الصوفية، أخلصوا توحيدكم لله سبحانه وتعالى. ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآل البيت الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن يقعوا في الشرك، وذكرت لكم في حلقات ماضية كلام فيه من الغلو ما فيه، وفيه من حقوق الله سبحانه وتعالى الذي يصرف لغير الله، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا ضلال، هذا شرك، هذا بعد عن منهج آل البيت الكرام. لم يكن آل البيت رضي الله تعالى عنهم مشركين، ولا كانوا يدعو الناس إلى الشرك، إنما دعوا الناس للتوحيد، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للتوحيد، كما دعا جميع الأنبياء أقوامهم إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يذكر في هذا المقام لأبين لكم كيف وقع هؤلاء للأسف في الشرك، بناء على كلام عمائمهم وبناء على روايات مغلوطة مكذوبة على آل البيت رضي الله تعالى عنهم. ذكرت جملة وأذكر جملة أخرى أيضا في هذا اللقاء، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين من المخلصين. اسمعوا في كتاب من كتبهم، في كتاب بحار الأنوار، وما أدراك ما بحار الأنوار للمجلسي، من كتبهم المعتمدة ألا يعني يعتمدوا الإخباريون منهم يقبلون كل الأخبار التي أتت في بحار الأنوار. واسمع من ضمن ومن جملة هذه الروايات في زيارة العباس بن علي رضي الله تعالى عنهما، يقول ثم انكب على الضريح، اسمع الكلمة، ثم انكب على الضريح وقبل التربة، انكب على الضريح وقبل التربة. طيب إخواني بيتكلموا الآن عن زيارة قبر العباس بن علي رضي الله تعالى عنهما. زيارة القبور أصلا لماذا شرعت؟ أنتم ستسمعون الآن عجبا، موجود في كتبكم، أنا لا أدعي هذا، راجعوا هذا الكلام في كتبكم وانظروا هل هذا هو التوحيد الذي موجود في القرآن وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام وصار عليه آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ هل هذا هو التوحيد الخالص؟ المقابر والقبور شرعت زيارتها بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها من أجل شيء، ما هو؟ أن نتذكر الآخرة، قال صلوات الله وتسليمات عليه وعلى آله، قال ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكركم الآخرة. هذه هي العلة، لم يقل زوروها حتى تطوفوا بها، إنما الطواف عندنا في شيء واحد أتى في القرآن الكريم، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو المكان الذي إذا أردنا أن نتعبد بعبادة الطواف نتعبد فيه بالطواف حينما نطوف بالبيت العتيق، أما الأضرحة لا نطوف بها، أما غير الكعبة لا نطوف به، الطواف عبادة، كيف نتجه، كيف نتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة لم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بها في القرآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام، بل فوق هذا توجه لغير الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقولون في الزيارة التي شرعت من أجل تذكر الآخرة، ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ليست بكلام ابن تيمية ولا ابن القيم، ليست بكلام محمد بن عبد الوهاب ولا بكلامي، إنما هذا كلام حبيبنا وخليلنا، كلام نبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار الأخيار، قال: ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها إنها تذكركم الآخرة، وفي رواية إنها تذكركم الموت، وفي رواية ثالثة إنها تزهدكم في الدنيا وترغبكم في الآخرة. فزيارة القبور من أجل أن يتفكر الإنسان أنه في يوم من الأيام سيكون مدفونا ويلقى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يركن إلى هذه الدنيا ولا يطمئن لهذه الدنيا. هذا ما ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام زروها وطوفوا بها وانكبوا عليها وقبلوا تربتها وافعلوا كذا وكذا. في بحار أنوار للمجلس يقول هذا في زيارة العباس بن علي، يقول: اسمع، ثم انكب على الضريح وقبل التربة. طب حتى أقبل التربة سأكون على هيئة السجود يا عباد الله، السجود لا يكون إلا لرب العالمين. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيها تفسيران صحيحان، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن المساجد التي نتعبد فيها لله إنما بنيت لله، ينبغي ألا ندعو فيها بشرك، وألا يتكلم فيها بشرك، وألا يتعبد فيها بشرك، إنما يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى فيها وحده. والتفسير الثاني في هذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا مع الله أحدا. هذا هو المعنى، معنى أن المساجد لله أي أن أعضاء السجود لا يسجد بها إلا لله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما في المسند، حينما مسند الإمام أحمد، حينما أتى معاذ رضي الله تعالى عنه ورأى في اليمن ما رأى أنهم إذا يعظمون ملوكهم ويسجدون لهم، فلما جاء رأى النبي عليه الصلاة والسلام فسجد له، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له معاذ: إني رأيتهم يفعلون هذا مع ملوكهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هكذا يبين رسولنا عليه الصلاة والسلام أن السجود لا ينبغي أن يكون إلا لله، وأن زيارة القبور إنما شرعت من أجل تذكر الآخرة، من أجل تذكر الموت، من أجل أن نزهد في الدنيا وأن نرغب في الآخرة. ولكن للأسف بحار أنوار للمجلسي يقول بخلاف ذلك، والمعممون يقولون لكم بخلاف ذلك: أيها الشيعة، والله لا أريد لكم فضيحة، إنما أريد لكم نصيحة، والله ما أريد أن أكتم عليكم، إنما أريد أن أبين لكم، أريد أن أبين لكم أين توحيدكم، أين أنتم من رب العالمين. أنا لا آتي بكلام من كيسي، إنما أكلمكم بالقرآن، أكلمكم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. دعوكم من أي أحد، دعوكم من كلام ابن تيمية إن رفضتموه، دعوكم من كلام ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب إن رفضتموه، لكن كيف ترفضون القرآن الكريم؟ كيف ترفضون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأنا أخاطبكم بالقرآن، أخاطبكم بالسنة. فهل في القرآن يا ترى ما يدل على أن نطوف بالقبور؟ هل هناك في القرآن ما يدل أن ننطرح وأن ننكب عند القبور وأن نقبل التربة، حتى وإن كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غيره صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله؟ لا والله ما وجدنا هذا في كتاب الله، ولا وجدناه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، أيها المسلمون الموحدون، أيها الشيعة، أخاطب الجميع بأن يصفي توحيده لرب العالمين سبحانه وتعالى. علقوا القلوب بالله وحده، هو الذي يرزقكم وحده، وهو الذي يدبر الأمر وحده، وإليه ترجع الخلائق وحده، وهو الذي سيحاسبكم وحده، هو الذي يملك إدخال الجنة وحده، وهو الذي يملك إدخال النار وحده، هو الذي خلقنا وحده، هو الذي نحن في قبضته وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه، فكيف أتوجه لغيره؟ ليس معنى أني أحب آل البيت أني أجعله أني أصرف لهم شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى. ليس معنى أني أحب وليا من أولياء الله الصالحين أني أدعوه من دون الله، أو أن أطوف بقبره، أو أن أنكب على تربة قبره وأفعل ما يقوله المجلسي. ما هذا الكلام وما هذه الأفعال؟ يقول: ثم انكب على الضريح وقبل التربة، لا حول ولا قوة إلا، وإذا قبلها لن يكون إلا على هيئة السجود، وإلا كيف سيقبلها؟ وقبل التربة وقل: السلام عليك يا أول مظلوم انتهك دمه. لا شك يا إخواني أن الحسين رضي الله تعالى عنه ظلم، رضي الله تعالى عنه، ومات شهيدا مظلوما رضوان الله تعالى عليه. لا شك أن من كان معه من الأخيار الأطهار من آل البيت الكرام من قتل وسفك دمه، لا شك أنهم قتلوا مظلومين، لا شك عندنا في هذا. لكن هل هو أول مظلوم؟ هو مظلوم من المظلومين، لكن هو أول مظلوم؟ انظروا للظلم. هل هو أول من سفك دمه؟ قرأنا في القرآن الكريم من أول من سفك دمه، قال سبحانه وتعالى: إخواني أيها السنة، يا أيها الشيعة، أول مظلوم، أول من سفك دمه من؟ هل أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن أول من سفك دمه هو الحسين رضي الله تعالى عنه أو آل البيت الذين كانوا معه؟ لا، إنما وجدنا في القرآن: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هذا أول من قتل في البشر. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا أكلمكم الآن وأقول ابن تيمية ابن القيم فلان علان، إنما قال الله في سورة المائدة، قال الله جل جلاله في سورة المائدة، اسمعوا للكلام. وتقول: وقل السلام عليك يا أول مظلوم انتهك دمه. هل هذا كلام حقيقي؟ وضيعت فيه حرمة الإسلام. قلت بيقول الإسلام. إخواني كل الأنبياء كانوا على الإسلام، أقصد الإسلام بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى العام. ولذا نقرأ في القرآن الكريم حتى المرأة التي دعاها سليمان عليه الصلاة والسلام قالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قيل له أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. الإسلام بالمعنى العام كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا عليه. يقول: يا أول مظلوم انتهك دمه وضيعت فيه حرمة الإسلام فلعن الله أمة أسست، فلعن الله أمة أسست أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. نعم، وأنا معه في هذه الجملة، لعنة الله على أمة تظلم آل البيت، آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. أدعو عليهم ظلمة، كيف يظلمون آل البيت وآل البيت الكرام وصانا بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يا ترى من ظلمهم؟ من ظلمهم؟ قصة طويلة سنحكيها، لعلنا نحكيها إن شاء الله، كيف قتل الحسين رضي الله عنه ومن الذي دعاه ومن قتل وما موقفنا ممن قتل، لعلنا نتحدث في هذا. لكني أحدثكم الآن عن التوحيد وأقول لكم إن هذا الكلام يخالف التوحيد. الانكباب على الضريح، تقبيل التربة ثم تقول مثل هذا الكلام، ثم يقول اسمع اشهد أني سلم لمن سالمت، وحرب لمن حاربت، ومبطل لما أبطلت. طب هذه الكلام، هذا الكلام تقوله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، سلم لما سالم الرسول، وحرب لما حارب الرسول، ومبطل لما أبطل الرسول، ومحقق لما حققت، فاشفع لي. اسمع بهدي، اسمع اسمع، فاشفع لي عند ربك، فاشفع لي عند ربك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تطلب الشفاعة من الله يا إخواني، لا تطلب من غير الله. الشفاعة لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني حتى الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة إلا بتمليك الله له وبعد إذن الله ولمن رضى الله. يعني هناك ثلاثة شروط في الشفاعة لا يمكن لأحد في سماواته ولا في أرضه يشفع عند ربنا لأحد إلا بثلاثة شروط. أنت بتتكلم إخواني، الشفاعة منها الشفاعة الممنوعة ومنها الشفاعة المشروعة. في شفاعة اسمها شفاعة ممنوعة، نعم انتم مش بتقرأوا، انا لن اكلمك بكلام احد الا بكلام الله، بكلام الرسول. في شفاعة ممنوعة، نعم، في سورة المدثر يقول سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة واقفة بين يدي الله الحساب، كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أوقعكم في سقر في جهنم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت، حتى أتانا اليقين. اسمع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في قوم لن يشفع فيهم، زي مين؟ زي الكفار، زي الكفار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في سورة البقرة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى في شفاعة نفت، دي مين؟ دي الشفاعة التي لم تتحقق فيها الشروط. يا إخواني هناك أشياء من شفاعة عامة وشفاعة خاصة، هناك شروط، في شروط للشفاعة، نعم هناك ثلاثة شروط. لا مش ما بجيب لكش كلام لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا فلان ولا علان، إنما بقول لك القرآن، ثلاثة شروط في القرآن للشفاعة. الشرط الأول، الشرط الأول لا شفاعة في أحد، لا يستطيع أحد أن يشفع في أحد إلا بعد إذن الله. إيه؟ لا يستطيع أحد أن يشفع في أحد إلا بعد إذن الله، فلا يستطيع نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة ولا صالح من الصالحين ولا ولي من الأولياء ولا مقرب من المقربين ولا من السابقين ولا ممن تبعهم أن يشفع إلا بعد إذن الله. أين هذا الكلام؟ في القرآن. أين هو في القرآن؟ في آية الكرسي وفي غيرها، قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد إذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وما من ألفاظ العموم، ومن من ألفاظ العموم، كذاك من وما تفيد نيمعا كل العموم يا أخي فاسمعا. فمن تفيد العموم وما تفيد العموم، فلا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد إذن الله. هذا الشرط الأول. طب والشرط الثاني؟ الشرط الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع وأن يرضى عن المشفوع له. ده الشرط الثاني، أن يرضى عن الشافع والشرط الثالث أن يرضى عن المشفوع له. أين هذا؟ في سورة النجم. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. اسمع اسمع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. أدي الإذن هو. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى يبقى في إذن وفي رضا عن الشافع وفي رضا عن المشفوع له. قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى الثلاثة شروط في القرآن: الإذن، الرضا عن الشافع، الرضا عن المشفوع له. يقول القائل: طب إذا رضى عن المشفوع له يدخله الجنة مباشرة؟ يا إخواني، ما في شفاعة لأهل الجنة يعلون درجات أعلى، وممكن لو شفاعة لواحد من أهل النار هذا ليكرم الله تبارك وتعالى الشافع. لكن إذا أردتم أن تسألوا الشفاعة اسألوها من يملكها، من الله جل جلاله، فقل: يا رب يا رب شفع فينا حبيبك رسول الله، خليلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب شفع فينا أولياءك، يا رب شفع فينا الصالحين. آه يجوز يجوز. آه يجوز. أنت الآن تطلب الشفاعة من من؟ من الله جل جلاله، هو يملكها سبحانه وتعالى. يا رب اجعلنا كذا، يا رب اجعل النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا لنا، وهكذا. لكن تطلب الشفاعة من دون الله، اسمع، عند القبر وبيسأل من في القبر فيقول، بغض النظر من الذي في القبر، بغض النظر، الشفاعة يملكها الله وحده كما بينا في القرآن الكريم. أنا لم آتي بقول من أقوال العلماء، إنما جئت بكلام العليم سبحانه وتعالى، بكلام الله في القرآن. ولكن هنا يقول: فاشفع لي عند ربك. ربك في خلاص، اشفع لي عند ربك في خلاص رقبتي من النار وقضاء حوائجي في الدنيا والآخرة. طب هل هذا الكلام يجوز؟ ده في بحار الأنوار في المجلد 98 في صفحة 237، وهو في الكتيب بتاع مصباح الزائر في صفحة 120. يعني كلام، هل هذا يجوز؟ أذهب عند الضريح وانكب عند الضريح وأبدأ أسأله الشفاعة عشان يخلص طب ما ارفع أكف الضراعة إلى الله وقل: يا رب، قل يا رب خلص رقبتي من النار. أما دعاء الصالحين يا إخواني، لا تدعو ميتا، إنما يجوز أن تذهب إذا توسمت في شخص الصلاح أن تقول له: ادعو الله لي. بس هو الحي الحاضر، لا أتكلم على الميت ولا أتكلم على غائب، إنما أتكلم على حي، على حاضر. فكان هناك من يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله، أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله له. لكن هل هذا ينفع بعد الوفاة وينفع في طلب الشفاعة؟ الجواب لا. ليه؟ لأن القرآن أتى بخلاف ذلك، لأن السنة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم تأتي بذلك. ولذلك اسمع أيضا من ضمن الأشياء الحقيقة فيها والله العظيم عقيدة مخالفة للتوحيد، والله والله مخالفة للتوحيد. يا أيها الشيعة اعلموا أن الإسلام مبني على التوحيد، وإذا أتى الإنسان بتوحيد الله تبارك وتعالى خالصا فكل ما سوى التوحيد هو دونه، وأما إن لم يأتي بالتوحيد خالصا فلم يأتي بالإسلام أصلا، لأن التوحيد هو أساس الإسلام، هو أصل الدين العظيم، توحيد رب العالمين. اسمعوا في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري في المجلد الأول في صفحة 31، أنا بس أخبرك بأن في الكتب وما يقوله العمائم يخالف توحيد الله. بعدها إن أردت أن تسمعني بها ونعمت، إن أردت أن ترفض كلامي أنا ما علي إلا البلاغ، أنا مذكر فقط، وأنا أذكرك بكلام الله، أذكرك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلست مسيطرا عليك. قال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال تعالى ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يهدي من يشاء. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في المجلد الأول في صفحة 31، اسمع ماذا يقول. ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يقول رضوان الله تعالى على علي، والله العظيم نحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويجوز أن أتقرب إلى الله بالعمل الصالح، يجوز تتقرب إلى الله بالأسماء الحسنى والصفات العليا، يجوز تتقرب إلى الله بعملك الصالح، يجوز تتقرب إلى الله عز وجل من ضمن جملة العمل الصالح حب الصالحين، ولا شك من سادات الصالحين علي بن أبي طالب. يجوز أن نقول اللهم بحبنا لعلي بن أبي طالب اغفر لنا، نعم يجوز بحبنا له، لأن حبك لعلي رضي الله تعالى عنه عبادة تعبد بها الله سبحانه وتعالى، حبك للصالحين عبادة، حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، كما أن حبك للصحابة عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دافع عنهم وكان يحبهم صلوات الله وتسليماته عليها عليه. حينما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها، قال أبوها، فنحن نحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من أبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوالي من والاه الرسول، ونعادي من عاده الرسول. علي بن أبي طالب ينقل عنه نعمة الله الجزائري كلاما أجزم وأقول والله لا يمكن أن يقول هذا علي بن أبي طالب. وأنتم إن أنصفتم وفكرتم بعقول متجردة ستقولون نفس الكلام. اسمعوا كلام ليس من عندي، كلام نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية المجلد الأول في صفحة 31 يحكي عن علي بن أبي طالب، رواية مكذوبة، مكذوبة ولا شك عندي، لا مكذوبة. اسمع ماذا يقول. والله، ده علي اللي بيقول، بينقل عنه أنه هو بيقول، بيفتري عليه أنه هو يقول هذا، والله قد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو علي بن أبي طالب كان موجودا زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل تعتقد هذا أيها الشيعي؟ أخبرني، هل تعتقد هذا؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أبينا إبراهيم لم يكن أصلا موجودا على زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ يقول ويقسم، رواية مكذوبة، والله هل تعتقد هذا؟ قد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما. هل تعتقد أيها الشيعي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، أم أن الله عز وجل هو الذي جعلها بردا وسلاما على إبراهيم؟ حينما نقرأ في القرآن الكريم كما في سورة الأنبياء وفي غيرها، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. لما ألقوا في النار قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، بعدما عجزوا عن الحيلة أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يستطيعوا أن يجيبوا عليه وأرادوا به كيدا وجعلوا له النار كما وصفها أهل العلم عليهم رحمة الله، لكن قال الله سبحانه وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم رب العالمين، فجعلناهم دي مش لأهل البيت، هذه لرب العالمين سبحانه وتعالى، فجعلناهم الأسفلين، هم اللي في الأسفل هم الخاسرون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم هو العظيم، وأتى بالجمع سبحانه، لأن الله عز وجل أحيانا يعبر عن نفسه بالإفراد كما في قوله تعالى وما خلقت، ضمير المفرد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأحيانا بضمير الجمع كما في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهو الذي بعث وحده. فإذا أفرد الضمير وكان عائدا على الله قصد الله توحيده، وإذا كان الضمير جمعا وعاد على الله قصد الله تعظيمه سبحانه وتعالى، فهو واحد وعظيم. فالمقام هنا مقام عظمة، تجمعوا جميعا عليه، أوقدوا النار، والنار خلق من خلق الله، أمرها الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن ينفع نروي الرواية دي ونعتقد الرواية دي ونقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ ينفع؟ هل ينفع هذا؟ هذا مناقض للتوحيد. لا، طب اسمعوا تكملة الرواية. في المجلد الأول أنا قلت ليكم اللي من أراد أن يراجع، في المجلد الأول في صفحة 31 في الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، اسمعوا ماذا يقول: والله قد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق. لا حول ولا قوة. فأنجيته من الغرق. من الذي أنجى نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه من الغرق؟ أخبروني أيها الشيعة من، إن كان الله هو الذي أنجى نوحا أخبروني ماذا تقول كتبكم؟ ماذا يقول نعمة الله الجزائري؟ ماذا يقول؟ وما حكم من قال هذا؟ وماذا تقولون في هذه الكتب؟ لا ندعي عليكم، هل هذا توحيد؟ هذا الذي ننكره عليكم، هذا الذي نقول عليه بأنه غلط، إذا قلنا على الغلط غلط تنكرون علينا؟ إن قلنا ربما، أكيد أكيد هناك منكم، يعني أنا لا أتصور أبدا أن الدنيا مظلمة، أكيد من الشيعة عقلاء متجردين أحرار لا يقبلون مثل هذا الكلام ولا يؤمنون بمثل هذا الكلام. لكن إن كانوا لا يؤمنوا بهذا الكلام أليس عليهم أن ينكروه؟ أليس عليهم أن يقولوا بأن هذا التراث مكذوب على آل البيت؟ ولا يمكن أن يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا الكلام؟ اسمعوا في القرآن الكريم حكيت قصة نوح في آيات كثيرة، منها في سورة القمر: فدعا ربه، أي نوح عليه الصلاة والسلام، أني مغلوب، يا ربنا مغلوب، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، وبالرغم من ذلك ما قبلوه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انتصر الله سبحانه وتعالى له، انتصر الله سبحانه وتعالى له، وانتصر، وإذا انتصر له انتصر لدعوته ودينه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طب ماذا صنع الله؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. سبحان الله، لم يقل فجرنا عيون الأرض، إنما كأن الأرض أصبحت عيونا، ماء من الأرض وماء من السماء، وماء السماء مأمور وماء الأرض مأمور، ويأمر الله ماء السماء وماء الأرض أن يغرق هؤلاء وألا يغرق هؤلاء. لا يمكن أن تكون السفينة اللي كانت مع نوح سفينة عملاقة، ده كان الموج بس كالجبال. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، أي ماء السماء وماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني على أمر قدرناه، الكل يمشي بقدر الله سبحانه وتعالى. فالتقى الماء على أمر قد قدر. طيب نوح أين هو يا رب؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر زي المسامير والأشياء التي تمسك الألواح بعضها ببعض، وحملناه على ذات ألواح ودسر. إذن من الذي حمله؟ من الذي نجاه؟ الذي نجاه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن رواية نعمة الله الجزائري يقول بخلاف هذا: ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يقول بخلاف كلام عالم آخر، إنما يقول بخلاف القرآن، إنما يقول بخلاف الله جل جلاله حينما يقول فدعا ربه، فدعا ربه، يطلب من ربه، لم يطلب من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. رواية عجيبة جدا، رواية مناقضة للتوحيد، رواية هادمة للتوحيد. احذروا أيها الشيعة من هذه الكتب، احذروا من هؤلاء العمائم، لا يوقعونكم في كبائر، إنما يوقعونكم فيما يناقض الدين، إنما يوقعونكم فيما يناقض الدين، فيما يهدم الدين. اسمع، قال: وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي علم موسى التوراة؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. اقرأوا في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. اقرأوا القرآن، هذا كلام مخالف للقرآن، مخالف للعقيدة، مخالف للتوحيد. حينما يعتقد شخص أن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم هو علي بن أبي طالب، وأن الذي أنجى نوح في السفينة هو علي بن أبي طالب، وأن الذي علم موسى التوراة هو علي بن أبي طالب، بعد ذلك هل تنكرون أن يقولوا لكم ادعوا علي بن أبي طالب، وقولوا يا علي افعل كذا، يا علي افعل كذا؟ هل؟ والله عز وجل يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر، اوعى تدعو أحد غير الله، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فإنما حسابه عند ربه. إياك أن تقع في الشرك. لا، ده المسألة ولم تتوقف على هذا، اسمعوا تكملة الرواية: وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل. سامعين؟ وأنطقت عيسى في المهد. من الذي أنطق عيسى في المهد؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى، حينما وعد مريم بهذا وقال لها: ويكلم الناس في المهد وكهلا. ألم يقل رب العالمين هذا حينما أشارت إليه؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الآيات. لكنهم يقولون: وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي أنجى يوسف من هذا؟ في سورة يوسف حمد الله سبحانه وتعالى في آخر حينما حكى الله تبارك وتعالى القصة وقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولم يذكر مسألة الجب لأنه وعد إخوته أنه عفى عنهم وصفع عنهم، فلم يرد أن يأتي بهذه ويقول أخرجني من الجب قبل الإخراج من السجن. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الشاهد أنه نسب الأمر لله. الذي أنجى يوسف من الجب ومن السجن هو الله، والذي أنطق عيسى في المهد هو الله، والذي علمه الإنجيل هو الله، والذي علم موسى التوراة هو الله، والذي أنجى نوحا هو الله، والذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم هو الله، والذي خلقنا هو الله، والذي حمى رسول الله هو الله، والذي دافع عن آل البيت هو الله، والذي خلقهم وخلقنا هو الله، والأمر كله بيد الله جل جلاله وحده. أين توحيدكم لله؟ أين توحيدكم لله؟ والله العظيم أخشى عليكم أن تقابل الله بمثل هذا الكلام، أن تقابل الله سبحانه وتعالى بمثل هذا المعتقد. لذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدعو إلى التوحيد طيلة عمره، ويخطئ من يقول دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التوحيد في مكة ولا المدينة، إنما دعا للتوحيد دائما، دعا للتوحيد دائما عليه الصلاة والسلام. قبل أن يقبض كان ينهى صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا قبره عيدا، وهذا كلام في التوحيد. فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، إنما ينتقل به إلى غيره، ينتقل معه إلى غيره، فالتوحيد لا يترك أبدا. لذا ندعوكم للتوحيد الخالص، ندعوكم أن توحدوا الله سبحانه وتعالى ربا فلا تشركوا في ربوبية الله، ندعوكم أن توحدوا الله عز وجل إلها فلا تتوجهوا بالعبادة لغيره، ندعوكم أن توحدوا الله في أسمائه وصفاته فلا تجسموه ولا تجعلوه كالبشر وتمثلوه بالبشر، ولا تعطلوا صفاته، ولا تعطلوا صفاته، إنما كونوا مع القرآن، كونوا مع القرآن، كونوا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، استسلموا لأوامر القرآن ولأوامر السنة عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. لا، ومن المبالغة، من المبالغة سامحوني، لكن أنا أذكر يعني والله العظيم لا أدري ما أقول، لكن انظروا للغلو. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو حتى فيه. ألم يقل الرسول صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله لا تطروني، الإطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله، هكذا قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن اسمعوا من ضمن الغلو، في كتاب أنوار الولاية في صفحة 440، في أنوار الولاية في صفحة 440 بيتكلم طبعا عن الولاية وعن الأئمة وصفات الأئمة، وفيها عجب، والله العظيم كتاب فيه عجب، عجب من ضمن العجب، اسمعوا اللي في 440، بول الأئمة وغائطهم، آسف لكن ده اللي موجود. واحد يقول انت بتتكلم على البول، سامحوني بس، سامحوني، حريص عليك أيها الشيعي، حريص عليك أيتها الشيعية، حريص عليكم، لا أكلمكم إلا لأنني أريد لكم ما أريده لنفسي، أريد النجاة، أريد النجاة بين يدي الله. اسمعوا كلام لا يمكن أبدا، والله لو بعقول مجردة ننكره، ننكره، لا يمكن أبدا أن يقبل. اسمع، بول الأئمة وغائطهم سبب دخول الجنة. إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كتاب أنوار الولاية في صفحة 440، بول الأئمة وغائطهم سبب دخول الجنة. أنت بتقبل الكلام ده؟ مقتنع يعني بهذا الكلام؟ بتظن إن هذا دين؟ يعني هذا أتى الله عز، يعني الله عز وجل قال هذا، شرع هذا، النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا، يعني كانوا، يعني إن كان بول الأئمة وغائطهم سبب دخول الجنة فما بالك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل سبب في دخول الجنة؟ هكمل الكلام في
في نفس الصفحة 440: بول الأئمة وغائطهم سبب دخول الجنة ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباس. اسمعوا الكلام، ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباس ولا نتن ولا قذارة، بل هما يعني البول والغائط كالمسك الأظفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأئمة شرب أبوالهم وغائطهم، شرب استغفر الله العظيم يا رب، وشرب دمهم. طب شرب دمهم ازاي؟ يعني مثلا لما يحتجموا نشرب الدم، ولا نذهب للإمام نقول له هات حبة الدم عشان عايزين ندخل الجنة ونحرم على النار؟ طيب إن كان البول والغائط كالمسك الأظفر، يعني هم كانوا بيستنجوا ولا لا يستنجوا؟ يتطهروا من ذلك ولا لا؟ البول هذا والغائط ده كان ينقض وضوءهم؟ يا جماعة ما هذا الكلام؟ في أي شيء نفكر؟ هل هذا كلام صحيح؟ بالله عليكم هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام تصدقونه؟ هل هذا كلام يعقل؟ إن بول وغائط ودم يتشربه فيحرم الله تبارك وتعالى الشخص أن يدخل إلى النار ويستوجب الأمر دخول الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الغلو كثير جدا، النصوص كثيرة والله العظيم. يعني طب سامحوني أنا هقول لكم حاجة بعيد عن هذا الورق، أنا عندي 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 أكثر من ملزمة الصحة في الحقيقة، لكن لما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا في قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، تفهموا منها إيه؟ توحيد، صح ولا لا؟ لما يقول مثلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وحينما يقول مثلا في قول الله سبحانه وتعالى حينما يقول جل جلاله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ويقول سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إيه معنى الشرك؟ خلونا نفكر مع بعض، إيه معنى الشرك؟ أقول لكم أنا معنى الشرك، معنى الشرك عندنا هو إن شيء خاص بالله تصرفه لغير الله، سواء كان هذا الشيء بوضوح بسلاسة جدا، شيء خاص بالله، خاص بالله تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشيء في الربوبية أو في الألوهية أو في أسماء الله وصفاته. فمن هناك من يقع يعتقد مثلا أن هناك من يدبر الكون غير الله سبحانه وتعالى، ده شرك في الربوبية، يتوجه بالدعاء والعبادة والذبح والنذر لغير الله، ده شرك في الألوهية، يطلق الأسماء الخاصة بالله على غير الله، ده شرك في الأسماء والصفات. إلا أنا فالشرك عموما شيء خاص بالله يصرف لغير الله. انتوا عارفين في كتب الشيعة الشرك ايه هو؟ اقول لكم الشرك ايه هو؟ لا مش هقول، انا ارجع للكتب، انا لا انقل كلاما مجردا، انما انا انقل مما في كتبكم. الشرك عندهم هو ان تشرك في الولاية. تشرك في الولاية يعني ايه؟ يعني لو جعلت الولاية مع غير علي بن ابي طالب رضي الله عنه او الحسين او الحسن او الائمة، ده الشرك. يعني لو قلت بإن فلان مثلا إمام من الأئمة وهو ليس من الأئمة عندهم يبقى ده الشرك. طيب إن كان ده الشرك، مش الشرك ده نهى عنه آدم عليه السلام؟ مش نهى عنه نوح عليه السلام؟ مش نهى عنه إبراهيم عليه السلام؟ هل كانوا بينهون على نفس الموضوع بيقولوا برضو ما تجعلوش أئمة إلا هؤلاء؟ فهموني يا جماعة، فهموني ما معنى هذا الكلام. طب احنا ما قلناش على آدم ونوح؟ لا والله العظيم ده موجودة في كتبكم ان كل الانبياء بيقولوا هذا، كل الانبياء. راجع ورايا، راجع ورايا احسن تظن ان انا بكذب عليك. هذا هو الكلام عشان تعرف أنا لماذا عن ماذا أنهاك وفيما أنصحك. اسمع ماذا يقولون. طيب في كتاب من الكتب مثل مثلا كتاب الكافي في المجلد الأول, يعني في الأصول, في أصول الكافي في المجلد الأول في صفحة 427 في المجلد الأول صفحة 427 في أصول الكافي للكليني قال قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك, يعني إن أشركت في الولاية غيره. ده صح, ده تفسير صح للآية. الآية بتتكلم على ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طب اسمعوا في تفسير القمي في المجلد الثاني في صفحة 251 في نفس الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك, قال في تفسير القمي لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. بالله عليك الآية بتقول كده, تفسير الآية كده, ده الكلام ده مش في تفسير القمي بس. أقول العبارة مرة ثانية, طب ركز معي. في المجلد الثاني في صفحة صفحة 251 في تفسير لئن أشركت ليحبطن عملك قال لئن أمرت, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد هذا, لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. مع إنك لما تيجي تقرأ الآيات, الآيات كلها ما بتتكلمش على الولاية. اقرأ الآيات هتلاقي بل الله فاعبد وكن من هتقرأ هذه الآيات. الآيات بتتكلم على التوحيد, على توحيد الله. يبقى الشرك, الشرك في توحيد الله. ما الذي أدخل الولاية؟ هكذا يخدع المعممون الناس, هكذا يخدعونكم. هذا تفسير غير صحيح, والكلام ده مش عند القمي بس, ده أيضا موجود في البرهان في المجلد الرابع صفحة 83, وموجود في تفسير الصافي مجلد الرابع صفحة 328. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات لتقول قل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. شفتوا الآية اللي قبلها مباشرة, قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني قبلها أمر عبادة الله وبعدها عبادة الله, وهم يغدوك أن تفسيرها ولاية علي بن أبي طالب. كلام غير صحيح, غير صحيح. هذا غلو, هذا غلو. حتى آيات الشرك جعلتموه لا. طب أنت قلت كنت بتقول أن الشرك معناها الشرك في الولاية, أهو أنت أتيت ببعض الآيات, لكن فيه أن دي مع كل الأنبياء. اسمعوا يا جماعة, اسمعوا من ضمن الأشياء في أصول الكافي في المجلد الأول في صفحة 437 عند تفسير قوله, عند الكلام على قول الله سبحانه وتعالى, اسمعوا وما أرسلنا من قبلك من رسول, يعني أي رسول قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه, قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآية واضحة, تكلم على عبارة الله, على توحيد الله. اسمع ماذا يقول في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 437, قال ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيا قط إلا بها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل الأنبياء بعثوا على أمر ولاية آل البيت رضي الله تعالى عنهم. لكن في رواية، لأن بيقولوا لي الوقت انتهى، رواية في تفسير البرهان في مجلد الرابع صفحة 78، أنا عايز أوريكم بس وجود التناقض حتى في كتبكم. اسمعوا موجود إيه. رواية قال ذكرت اللي هو حبيب ابن معلى، قال ذكرت لأبي عبد الله ما يقول أبو الخطاب، فقال أجل إلي ما يقول، قال في قوله عز وجل، اسمعوا لي، وإذا ذكر الله وحده أنه أمير المؤمنين، كلمة الله وحده يعني أمير المؤمنين، وإذا ذكر الذين من دونه فلان وفلان أي أبو بكر وعمر، قال أبو عبد الله من قال هذا فهو مشرك بالله عز وجل، من قال هذا فهو مشرك بالله عز وجل، من قال هذا فهو مشرك بالله عز وجل ثلاثا، ثم قال أنا إلى الله منهم بريء، أنا إلى الله منهم بريء، أنا إلى الله منهم بريء. ده يبقى مرة بتفسر على إنها الشرك في الولاية، ومرة تنكر في الكتب. انت على أنهي عقيدة؟ صف التوحيد، انتبه لما في كتبك، انتبه لكلام المعممين، ستلقى الله وحدك وستسأل. أعطاك عقلا وأعطاك ما تستطيع أن تصل به إلى الصحيح. ابحث، ابحث عن الدين، هو أجل ما يبحث عنه، أجل ما يتمسك به. هناك من يبحث عن الأرزاق والدنيا، ابحث عن الدين، فتش عن عقيدتك، انظر هل عقيدتك هي العقيدة الصحيحة أم لا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الخالصين الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.